بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإنه مما يجب على كل مسلم أن يعتقده ويدين الله تبارك وتعالى به وأن يعمل به، أن يعتقد أن هذا الدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه شامل لجميع أمور الحياة. فهذا الدين، دين الإسلام، الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا ولم يرتضي غيره، فقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين كامل شامل، كامل في نفسه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، شامل لجميع أمور الحياة. يدلنا على هذين الأمرين أحاديث وآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فمما يدلنا على كمال هذا الدين وعظمته من كلام ربنا تبارك وتعالى قوله: وكلكم تعرفونه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، شيء قد أكمله الله تبارك وتعالى، فليس لأحد أن يعترض ويقول لا ليس بكامل، أو أن يأتي بشيء من عنده فيقول بهذا يكمل الدين. ومن ثم نعرف خطورة البدع والابتداع في الدين، لأنها استدراك على الشارع تبارك وتعالى، ولأنها استدراك على مبلغ الشرع صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام دين كامل، وقد شهد الله تبارك وتعالى بكماله في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فشيء قد تم، شيء قد تم، ماذا بعد التمام؟ ما بعد التمام إلا النقصان. إذا تم الشيء فليس بعد تمامه إلا أن ينقطع منه، كما ورد عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا الاستدراك على الدين أو على الشرع بأي نوع من الابتداع لا يعد إتماما لهذا الشرع، وإنما يعد ماذا؟ نقصانا في هذا الشرع. لماذا؟ لأن إتمام التام كما يقال تحصيل الحاصل أمر مستحيل، هو حاصل فكيف أحصله؟ فكذلك إتمام التام هو تام، كيف أتمه؟ فإذا إتمام التام نقص له. كيف هذا؟ لأنك عندما تزعم أنك تتم دين الله تبارك وتعالى، فهذا يعني أنك تتهمه بالنقص. فإذا محاولة الإتمام لما هو تام نقص له. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فشيء قد ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، شيء قد ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، كيف لا نرتضيه لأنفسنا؟ أنحن أعلم أم الله؟ لا شك أن كلنا يجيب أن الله تبارك وتعالى هو الأعلم. فشيء ارتضاه ربنا لنا، ألا نرتضيه لأنفسنا؟ العاقل أو المسلم العاقل يقول سمعا وطاعة: قد ارتضيت ما ارتضى الله تبارك وتعالى لي، لأن ما ارتضى الله تبارك وتعالى لي هو خير لي مما ارتضيه أو مما ارتضيه لنفسي. فإذا ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، هذا من كتاب ربنا. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأيضا مجموعة من الأحاديث، أقتصر منها على الحديث المعروف المشهور، حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي أخرجاه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث جاء بالحدث الشيء الجديد الذي ليس له سلف وهو الابتداع أو البدعة، لأن البدعة ما أحدث في الدين على غير مثال سابق. من أحدث في أمرنا، ما المقصود بأمرنا؟ في ديننا، في طريقتنا، في شرعنا، في سنتنا، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني مردود، أي أنه مردود على صاحبه، لا يقبل منه. لماذا؟ لأن الدين كامل. ثم إن في هذا الإحداث إضافة للاستدراك على الشارع تبارك وتعالى اتهام للنبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه قصر في تبليغ الشرع، والاتهام للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقصور في تبليغ الشرع، وقد شهد الله له أنه قد بلغ، وشهدت له الأمة أنه قد بلغ صلوات الله وسلامه عليه في أكبر مجمع وقفه صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة، لما قال أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة حتى ظنوه أنه سيسميه بغير اسمه، أي بلد هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم جرى الحديث إلى أن قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يقول الراوي وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويكبها إليهم، اللهم فاشهد، يعني اشهد أنني قد بلغت. فإذا دين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذه القاعدة الأولى التي يجب على المسلم أن يعتقدها ويدين الله بها ويعمل بمقتضاها. الأمر الثاني أنه شامل، شامل لا نقص فيه أيضا بوجه من الوجوه، شامل لجميع أمور الحياة. فالإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، علم وعمل، سيف ومصحف، أخلاق واجتماع، سياسة واقتصاد، شامل لجميع نواحي الحياة. وذلك أن أي دين أو أي شريعة أو أي تشريع يجب أن يكون موافقا لأحوال المشرعين، لأحوال المشرع لهم، ليس المشرعين، المشرع لهم، أن يلبي احتياجاتهم، أن يلبي مطالبهم. ومطالب الإنسان كثيرة، لكنها في الجملة ترجع إلى ناحيتين، كما يورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع أن أن الإنسان فيه قوتان، قوة عملية وقوة علمية، قوة عملية وقوة علمية. فأنا إذا أردت أن أشرع، ومعاذ الله أن نشرع نحن، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تلبية هذين المطلبين، العلم والعمل. يجب أن أشبع حاجة الإنسان إلى العلم والمعرفة، ويجب أن أشبع رغبته في العمل الذي هو الإرادة. والعمل ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة أيضا، عبادة ومعاملة، عبادة ومعاملة. فإذا أردنا أن يكون التشريع كاملا لابد أن يلبي هذه المقتضيات جميعا، وعندئذ ينشأ الإنسان متوازنا، لا يختل عنده جانب على حساب جانب آخر. النظر في أحوال الأمم وفي أحوال أهل البدع من المسلمين أنفسهم يرى الاختلال. يرى مثلا أن الصوفية أغرقوا في جانب العمل وفي جانب العبادة لكن على غير علم، فلم يصيبوا، وهناك من أغرق في جانب العلميات لكنهم والعقليات لكنهم لم يعملوا كالمعتزلة وأهل الكلام. والإنسان لا يكون إنسانا سويا إلا أن يشبع هذين المطلبين العلم والعمل. فإذا أي ديانة أو أي شرع لابد أن يلبي هذين الأمرين حتى يكون دينا كاملا سائغا شاملا. ومن ثم فإننا نجد الخطأ في اليهودية ونجد الخطأ في النصرانية وفي من شابعهم من أهل القبلة ونجد الخطأ في الديانات الأخرى. فمثلا التصورات أو المعتقدات عند اليهود لما ساء علمهم أدى إلى ضياع عملهم وتصرفاتهم. لما ساءت تصوراتهم واعتقاداتهم في الله تبارك وتعالى وجدنا منهم من يقول يد الله مغلولة، فأجاب الله تبارك وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الإنسان العاقل ذو التصور المعتقد الصحيح لا يمكن يقول إن يد الله مغلولة، كيف وهو المعطي لكل الخلق ضرهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم. إذن عندهم خلل في التصور أداهم إلى هذا. كذلك الأمر بالنسبة للنصارى، نجد عندهم الخلل في العمل، فهم يعبدون غير الله مع الله، سواء كان هذا المعبود عيسى أو مريم أو الكثير من قديسيهم. لماذا؟ هذا جراء خلل في المعتقد أدى إلى خلل في العلم في العمل. فإذا لابد من أن يرتبط الأمران، فالعلم الصحيح ينتج عملا صحيحا، والعمل الصحيح لا ينتج إلا عن علم صحيح. أما إذا رأيت عملا فاسدا فهو ناتج عن علم فاسد، وإذا رأيت علما فاسدا فاعلم أنه سينتج عملا فاسدا. مثال من واقع المسلمين أو الفرق الإسلامية، عند أهل الإرجاء أو المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا علم فاسد أو ليس بفاسد، طبعا لا شك في فساده بناء على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا العلم الفاسد ماذا سيؤدي إلى العمل؟ لما يعتقد أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ثم لا ينفع مع الكفر طاعة، إذا ماذا سيفعل؟ سيواقع الذنوب، بخلاف من اعتقد أن من فعل الذنب يتبرر، أليس كذلك؟ وكذلك الأمر، إذا وجدت من يعمل عملا فاسدا فاعلم أن تصوراته العلمية فاسدة، للترابط ما بين هذين الأمرين. وحتى يستقر الإنسان لا بد أن يعمل العلم، أن يعلم العلم الصحيح، يعمل العمل الصحيح. ومن ثم فإن جماع أمور هذا الدين كما وضح العلماء على أمرين اثنين: العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. إذن نرجع إلى القاعدة أن هذا الدين شامل، ما الدليل عليها؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو شامل لجميع نواحي الحياة كما سبق: عقيدة وشريعة، اعتقاد علم، تصور شريعة عمل، سياسة واقتصاد، سياسة منهج سياسي دولة واقتصاد، جاء أيضا نظم اقتصادية في الإسلام. فلسنا بحاجة إلى تشريعات غيرنا، لسنا بحاجة إلى تشريعات بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا، لسنا بحاجة إلى هذا، لأن عندنا شرع الحكم العدل تبارك وتعالى، شرع من لا تخفى عليه خافية، ومن هو أدرى وأعلم بمصالح الخلق وبمصالح العباد. فكيف نرتضي أن يشرع لنا أمثالنا، أناس أمثالنا، ممن ينوبهم ما ينوبنا وممن يخطئون كما نخطئ. كيف نرتضي أن يشرعوا لنا؟ لا نرتضي أن يشرع لنا إلا ربنا تبارك وتعالى، لأنه أدرى وأعلم بمصالحنا، سياسة وتشريع، اقتصاد. كذلك الأمر عندنا في الإسلام، النظام الاقتصادي القائم على تحريم الربا. ولو ذهب الإنسان ينظر في أحوال العالم جراء الربا وشيوع الربا وانقسام الناس أو الأمم إلى فقراء وأغنياء، أغنياء يأكلون الذهب إن صح التعبير، وفقراء لا يجدون أكل الخبز. لماذا؟ جراء النظام الرأسمالي الجاري في العالم. النظام الرأسمالي فاسد، وكذلك الأمر النظام الشيوعي والنظام الإسلامي بينهما، لأنه لم يلغي الملكية الفردية، ومع ذلك لم يقل خذ المال أو احصل على المال من حيث استطعت ولا تعب، وإنما المنهج الوسط. ثم إن التشريع أو الشرع أو الدين يجب أيضا أن يلبي حاجات الإنسان الاعتقادية، أن يصور له أو أن يعطيه التصور الصحيح عن نفسه وعن بيئته التي يعيش فيها. وفضلا عن هذا وهذا، وأعظم من هذا عن هذا هذا وهذا، أن يعطيه الاعتقاد الصحيح حول خالقه تبارك وتعالى، وكيف يعامل هذا الخالق جل شأنه. فلا بد لأي تشريع صحيح كامل شامل أن يوضح هذه القضايا. فإذا لم يوضح هذه القضايا كان فاسدا. فمن ثم الإسلام وضح الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، في وحدانيته وفي أسمائه وصفاته، وأنه ليس ثالث ثلاثة أو رابع أربعة، ليس بناقص كما ادعت اليهود يد الله مغلولة، أو أنه لما فرغ من خلق الخلق في يوم السبت استراح، ما يستريح إلا من يسعى. فوضح التصور الصحيح أو الاعتقاد الصحيح عن الله تبارك وتعالى، كما وضح لك التصور الصحيح عن البيئة التي تعيش فيها، الكون وعلاقتك بهذا الكون ورتبها، ووضح لك التصور الصحيح عن نفسك ولماذا وجدت. هل وجدت عبثا أو أنك وجدت لحكمة بالغة؟ قد وضح الله تبارك وتعالى هذا وحكم بأنه ما كان ليخلق الخلق سدى أو يتركهم هملا، وإنما ما خلقت وما خلقت الإن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا الإسلام صحيح أو كامل في ذاته، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، شامل لجميع نواحي الحياة. وما نواحي الحياة؟ كثيرة، ومردها عند كثير من الناس العلم والعمل، العقيدة والشريعة، السياسة والاقتصاد، الأخلاق والاجتماع ونحو ذلك. وفي الحقيقة هذه ممكن مقدمة بين يدي الموضوع الذي أردت الكلام عليه، وهو أحد هذه الموضوعات التي لربما عند كثير من الناس، بل ومن خاصة الناس أيضا، لم تلقى العناية المطلوبة. ما أدري إذا كان حصل لكم تصور عنه أو لا، إنه جانب الأخلاق، أخلاق واجتماع. فالإسلام لا بد أن يلبي جانب الأخلاق. الأخلاق، ما الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق؟ إنها الصفات الجميلة، السجايا الكريمة، الخلال النبيلة. هذا الإسلام الذي لبى لنا العقيدة، ولبى لنا حاجتنا إلى التشريع، ولبى لنا السياسة والاقتصاد والاجتماع في نظمه، كذلك الأمر لبى لنا موضوع الأخلاق. فكيف كانت وجهة نظر الإسلام إلى الأخلاق؟ هل حاربها يا هل ترى؟ طبعا لا. هل حث عليها؟ يقينا نعم. كيف عمل الإسلام تجاه الأخلاق؟ الناظر في وجهة نظر الإسلام تجاه الأخلاق يمكن أن يحصرها في أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول أنه حث على الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة والخلال النبيلة، وأثنى على القائمين بها، وطلب من أهله، طلب من معتنقيه أن يقوموا بها. الجانب الآخر أنه نفر من الصفات الذميمة والخلال السيئة وشنع على أهلها، وطلب من معتنقيه أن يبتعدوا عنها. شاهد ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي في الأرض متكبرا وكأنه ليس على الأرض غيره، من أنت يا مسكين في هذه الأرض؟ ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا أشرا بطرا، فإنك لن تخرق الأرض، لن تخرقها، لن تستطيع أن تسكبها، وتنظر ما فيها، ولن تستطيع أن تطوفها كاملة وتقلبها وتعي ما فيها تماما، ولن تبلغ الجبال طولا. مهما حاولت هل ستبلغ الجبال طولا؟ لن تبلغ الجبال طولا. إذن في هذه الآية نهي عن أخلاق ذميمة، نهي عن الكبر. آية أخرى في كتاب الله في سياق وصايا أوصاها لقمان الحكيم العبد الصالح لابنه، بدأها بقوله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم استمر السياق القرآني إلى أن قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لكن هذه أعرفها، ظننت أن أحد يستدرك عليه فيما فات، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واغضض من صوتك واقصد في مشيك، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طلب منه أن يقيم الصلاة، أول شيء نهاه عن الشرك، لا تشرك بالله، لأن العقيدة هي الأول دائما. ويخطئ خطأ فاحشا من يهتم بالسياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق أو النهي عن المعاصي قبل إصلاح العقيدة، هذا ليس من منهج الأنبياء وليس من منهج الدعاء إلى الله تبارك وتعالى على منهج الأنبياء، لأن العقيدة هي المناط الأول لعمل العبد. فمن ثم قال: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لله تبارك وتعالى. ثم استمر في السياق، تكلم تجاه علاقة الإنسان بوالديه إلى أن قال: أقم الصلاة، علاقتك بالله تبارك وتعالى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، من علاقتك بالناس أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن تصوراتك عن الله تبارك وتعالى واعتقادك في الله واجبة تجاه الله. أقم الصلاة إشارة إلى العبادة، ومنها إقامة الصلاة. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واجبة تجاه الخلق، وهو من عبادة الله تبارك وتعالى. واصبر على ما أصابك، الامر بالمعروف الناهي عن المنكر لابد ان يصيبه شيء، فماذا واجبه؟ اصبر على ما اصابك، ان ذلك لمن عزم الامور، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. هذا في الاخلاق، واقصد في مشيك، لا تكن متفاولا، لا تكن متكبرا، واغضب من صوتك، لا تتكلم بصوت مرتفع، هذا من الادب، من محاسن الاداب، فكيف بمن يرفع صوته على من هو اكبر منه سنا؟ كيف بمن يرفع صوته على من هو اجل منه قدرا؟ كيف بالصغير يرفع صوته على الكبير؟ هذا واقع في حياة المسلمين. هل هو من منهج دينهم؟ ليس من منهج دينهم. اذا لا ترفع صوتك بحضرة من هو اكبر منك سنا، لا ترفع صوتك بحضرة من هو اكبر منك قدرا علما، فلا ترفع صوتك على عالم وهلم جرا، ان الله لا يحب وقت في مسجد ورب من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير، فشبه صوت الصوت المرتفع بصوت الحمير. ايضا قوله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، هذا استفهام، لا اريد الاستفراد في بيان الاستفهام، وانه هنا استفهام انكاري يريد نفس الانظار الى شيء، هذا لغة استفهام انكاري، يعني لا يوجد معنى الكلام، لا يوجد احد احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، فقرن الدعوة بالعمل، والدعوة والعمل لابد لهما من العلم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، ولم يدعو الى حزبية، لم يدعو الى عصبية، لم يدعو الى قومية، لم يدعو الى قبلية جاهلية، دعا الى الله وعمل صالحا، فاقترنت دعوته بان طبق ما يدعو اليه، وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، طبعا لا يستويان. ثم ادفع بالتي هي احسن، هذا اخلاق. اذا اساء احد اليك كيف تفعل؟ ما الخلق الاسلامي تجاه هذه الاساءة؟ كثير من الناس قد لا يفعل هذا الخلق، انصر اخاك ظالما او مظلوما، لكن ليس على الفهم الاسلامي، على الفهم القبلي. ادفع بالتي هي احسن، اذا احد اساء اليك ادفع بالتي هي احسن، تحمل، اصبر، تودد اليه، قل له عفى الله عنك، ادفع بالتي هي احسن السيئة، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الدفع بالتي هي احسن يجعل الاعداء ينقلبون الى اولياء، وليس فقط ان ينقلب وليا، ينقلب وليا حميما، صديق عزيز حبيب، باي شيء؟ فقط بطريقة التعامل معه في دفع سيئته. ثم قال وما يلقاها الا الذين صبروا، هذه المنزلة، هذه الدرجة، هذا الخلق، لا العفو، لا يلقاه الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، الذي وصل الى هذه المرحلة فهو ذو حظ عظيم بشهادة كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ هذه صفة تكاد تكون معدومة عند كثير من الناس، لأنه إذا أسيء إليه فالقوي الشجاع البطل من استبدل من أتى إليه. هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم القائل ليس الشديد بالصراع. من الشديد؟ من ملك نفسه أو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. الكاظمين الغيظ، أنت تستطيع أن تنفذ غيظك لكن تكظم لوجه الله تبارك وتعالى. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعد أن تكظم الغيظ قد تقدم ولكن لا تعفو، تكظم غيظك لا تبطش بمن أرادك لكن لا تعفو. هناك مرحلة أعلى أن تعفو، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهذه أبعد. ويذكر في هذه الآية الحادثة المشهورة لأحد علماء العرب أو العرب المسلمين، أنه قد جاءه عبد له بإناء فيه طعام له وكان حارا، فعثر بأحد صديته فوقع، فإذا الإناء عليه أدى هذا إلى أن مات ذلك الصبي. فماذا كان من العبد وقد ارتهب؟ ماذا يفعل به الآن مولاي وقد قتلت له ابنا؟ قال له والكاظمين الغيظ من كتاب الله، قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال اذهب فقد عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر. كيف حصل هذه الدرجة؟ بأن التزم تعاليم هذا الدين، التزم الأخلاق كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وكما أراد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى مدح نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. هذه الآية على وجازتها الناظر فيها وفي تركيبتها العربية يجد عجبا. وإنك خطاب مؤكد بأكثر من مؤكد. الخطاب الأصل إذا ألقي عند إنسان خالي الذهن عن الخبر أو مسلم لك بالخبر أن تلقيه خاليا عن التوكيد، فتقول لمن أقر بأن زيدا كريم، أو ليس عنده خبر بأن زيدا كريم تقول له زيد كريم ويكفي. فكان يكفي من الله تبارك وتعالى أن يقول محمد ذو خلق أو أنت على خلق. لماذا؟ لأن الخطاب لمن أقر بذلك، الخطاب للمسلمين أو للكفار أو لهما. المسلمون يقرون أن محمد صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، أليس كذلك؟ ولا يكذبون الله تبارك وتعالى فلا يحتاجون إلى مؤكد. الكفار يقرون أو لا يقرون؟ يقرون أن محمد صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، بدليل أنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين كما تعلمون، وبدليل أنه لما وقف على الجبل قال يا معشر قريش لو قلت لكم إن وراء هذا الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم أتصدقوني؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. وبدليل ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا حتى الكفار يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم. فإذا لماذا أكد لنا ربنا هذه التأكيدات وإنك لعلى خلق عظيم؟ حتى يلفت أنظارنا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونا إلى امتثال هذه الأخلاق وامتثال صورة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. ولا أدل على ذلك من قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة في أي جانب؟ في العقيدة فقط؟ ليس في العقيدة فقط. في المنهج فقط؟ ليس في المنهج فقط. في العبادة فقط؟ ليس في العبادة فقط. هذا غالب ما يدندن عليه كثير من الناس، ويهملون جوانب أخرى منها. وللأسف عند كثير من الخاصة، لا أقول العامة وأعني بالخاصة الدعاء وطلبة العلم، الأخلاق. الله تبارك وتعالى يقول واصفا نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولو كنت يا محمد فظا غليظ القلب، قاسي، ماذا حصل؟ انفضوا من حولك، ما أحد استمع إليك ولا أحد استمع إليك، لكن لست بالفض ولست بالقاسي، لست بغليظ القلب، فلذلك هناك من سمع لك، وهناك من قدمك يا محمد على نفسه وماله وولده ووالده، وفداك بكل شيء، فداك بالغالي والنفيس. لماذا؟ لأنهم اقتنعوا بهذا المنهج وتمثلوه، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. هذه مجموعة من الآيات. ننتقل لننظر في بعض الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر أيضا في هذا الحديث من وجهة نظر عربية في علم المعاني، هذا أسلوب حطر، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لشيء إلا إتمام مكارم الأخلاق. هذا عجب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعقيدة أو لا؟ بعث، وللتوحيد وللشريعة وللسياسة والاقتصاد، لكنه يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا حصر إضافي عند العلماء، ادعاء غير حقيقي، يعني فيه التنبيه، أو معناه التنبيه على عظم شأن الأخلاق في هذا الدين. وفيه أيضا إشارة إلى أن العرب كان عندهم الأخلاق، أو من الأخلاق الحسنة أشياء كثير، فبعث مكمما لها، مكملا لها. فمن ذلك البأس، الشدة والشجاعة في موطنها، كلها في موطنها، الكرم، السخاء، الجود، البسالة، الإقدام، الصدق، هذا كان موجود عند العرب وكانوا يتمادحون به، لكن للفخر وليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فبعث النبي متمما لمكارم الأخلاق. مفهوم هذا، منطوق الحديث، مفهومه لأن من يكمل المكارم الأخلاق لا شك أنه سينهي أو سينهى عن سيئها ورذيلها، أليس كذلك؟ فمن هنا نستنبط وجهة نظر الإسلام تجاه الأخلاق، أنه أيد الأخلاق الحميدة وحث عليها، ونفر من الأخلاق السيئة وذم أصحابها وأهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر داعيا الله تبارك وتعالى: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهديني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. هذا كذلك الأمر فيه إشارة إلى وجهة نظر الإسلام في الأخلاق، الحث على المكارم، النهي عن الرذائل. لماذا؟ لأن النبي يطلب من الله تبارك وتعالى: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، واصرف عني شرها. إذن هما طرفان. ثم نتدبر هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه تبارك وتعالى بأنه على خلق عظيم، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق، ونحن لا نكاد نعبأ بمثل هذا الشيء. النبي وهو حسن الأخلاق بشهادة الله والصحابة بل والكفار، يطلب حسن الخلق، فما بالنا نحن لا نطلبه؟ ألسنا حقنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نطلب حسن الخلق؟ قد سئلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالت لسائلها: يا ابن أخي، أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قرأت القرآن. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فكان صلوات الله وسلامه عليه يتمثل القرآن في حياته. يتمثل القرآن مع أهله، يتمثل القرآن مع أصحابه، يتمثل القرآن مع أعدائه. فأنصف حتى الأعداء، ليس فقط الأحباب والأصفياء والأصحاب والآل، حتى الأعداء كان يتمثل معهم القرآن. وأكبر شاهد على ذلك: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه واقفا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. خلقه هنا تمييز، أحسن الناس خلقا. لا يوجد أحد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم خلق، لأنه لا يمكن أن تسبق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. لكن حاول أن تدركه، حاول أن تلحق به، ولن تلحق، لكن حاول أن تصل إلى العشر، السدس، الخمس، الثلث والثلث الكثير. وأنس يوضح هذا أيضا في حديث آخر له، يقول: ما مست يدي حريرا ولا ديباجا أنعم من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يأتي الشاهد: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 سنين، فما قال لي لأمر لم أفعله أف، أو فما قال لي أف، وما قال لي لأمر لم أفعله لما لم تفعله، ولا لأمر فعلته لما فعلته. انظروا حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ من هو أنس؟ أولا هو خادم له، وثانيا صبي صغير كان في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فأحسن إلى الخادم والصبي الصغير. فلا شك أنه أن يحسن إلى أبي بكر من باب أولى، أو إلى عمر أو عثمان أو علي أو هؤلاء الكبار من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما عن منزلة من حسنت أخلاقه فكذلك الأمر حدث ولا حرج. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. قد يكون العبد قائما فيكثر من الصوم، وقد يكون قائما فيكثر من القيام. ومن الصعب أن يجتمع في رجل واحد، لأن من صام نهاره تعب، فلم يستطع، أو الغالب أن لا يستطيع إدامة قيام ليله، ومن قام ليله تعب، فالغالب أنه لا يقوم النهار. وهلما جرى النبي يقول في حسن الخلق أنه يدرك درجة ليس الصائم وحده وليس القائم وحده، إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. هذا حديث من الأحاديث في حسن الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين نحن منه؟ نسمع ولنقف. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو أمامة الباهلي رضي الله تبارك تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراء وإن كان محطة، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ربض الجنة يعني حولها، تقول ربض المدينة يعني ما حولها، ممكن تقول ضاحية، ضاحية المدينة غالبا يسكنها ذو اليسار وتكون المساكن فيها فاخرة. فقلت الذي يترك الجدال المراء وهو محق، النبي صلى الله عليه وسلم زعيم يعني كفيل ضمين ببيت له في ربض الجنة. الذي يترك الكذب وإن كان مازحا، زعيم كثير له ضمين ببيت في وسط الجنة، أما الذي حسن خلقه أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر فيما ورد عن النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر من الكلمات الجامعة للخير كله، لخير الدنيا والآخرة. البر، التقوى ونحو ذلك، هذه من الكلمات الجامعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جمع البر كله في أي شيء؟ في حسن الخلق. البر حسن الخلق، لو كنت حسن الأخلاق فقد حسن البر. والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، شيء أنت نفسك كما قال ربنا تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يحيك في صدرك أن هذا الأمر فيه وفيه ما هو سليم، تقول لك هذا هو الإثم وخشيت أن يطلع عليه الناس. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الأمر في حسن الخلق. والأحاديث الواردة في حسن الخلق ولله الحمد كثيرة، هذا في الأخلاق عموما، فما بالك لو ذهبت تبحث عن حديث في فضل خلق الكرم أو في فضل العفو أو في فضل الصدق ونحو ذلك، فتجد أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، بل قد ألف من العلماء من ألف في هذا الموضوع، منها مثلا مكارم الأخلاق للخرائط رحمه الله، ألف في موضوع حسن الخلق. فمن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأمر في حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعدل شيء في الميزان، أو لا يثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة، أو ليس أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: حسن الخلق يأتي ثقيل في ميزانك يوم القيامة. فإذا أردت أن تثقل هذا الميزان فعليك بحسن الخلق. وحديث آخر وهو جميل وعظيم لمن فهمه وفقهه الله تبارك وتعالى فيه، يقول صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر يرويه جابر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقون. انظر، إذا أردت أن تكون حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أردت أن تكون قريبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فماذا تفعل؟ عليك بأن تكون حسن الخلق. أظن أنني بهذه الأحاديث وتلك الآيات قد جئت على الدأب. أقول إن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هم أوائل وأفضل من امتثل هذا المنهج الإسلامي الأصيل في حسن الخلق، فبادروا إليه الواحد تلو الآخر. ويدلنا على هذا كثير من الحوادث: حادثة في التضحية، حادثة في السخاء، حادثة الكرم، حادثة الشجاعة، إلا أنها في مجملها وفي مجموعها تدل على ماذا؟ تدل على هذا المنهج، على حسن الخلق. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أراد أن يجهز بعض الجيوش، جيش الذي سمي بجيش العسرة، وكان الحال في المدينة ضنكا وكان هناك شدة، فماذا فعل الصحابة؟ عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى جمع المال لتجهيز الجيش، قال عمر: فصادف عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه، فقال: هذا ما أريد مساهمة في تجهيز هذا الجيش. هذا الجيش فلم يلبث أن جاء أبو بكر، يقول عمر: وقد رأى أبو بكر يحمل مالا بثوبه قد كاد أن يعجز عن حمله بل قد عجز. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان قد قال لعمر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله، يعني النص. فلما قال لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: فعرفت أو فعلمت أنني لم أكن لأسبق أبي بكر، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كرم، سخاء، تضحية، بذل في أي شيء؟ في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء المدينة جاء فقيرا معوزا لا مال له، فكما تعلمون آخى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، فآخى بينه وبين أحد الأنصار. هذه المؤاخاة التي لا يوجد في التاريخ شيء يعادلها أو يساويها، المؤاخاة بحد ذاتها مثال للأخلاق. لما آخى بينهما قال له الأنصاري: يا عبد الرحمن، إن لي بستانين وزوجتين، فاذهب فانظر البستانين، انظر أحبهما إليك أنزل لك عنه، وانظر إلى المرأتين فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك. هذا ما هو؟ تضحية، بذل، عطاء، إيثار. تضحية خلق، العطاء والسخاء خلق، الإيثار خلق. هذا من جانب الأنصاري وهو دليل على الخلق وحسن الخلق. ماذا كان من جانب المهاجري عبد الرحمن بن عوف؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هذا فيه أيضا أخلاق أو ما فيه أخلاق؟ فيه. ما هو؟ العزة، الإباء، كرم النفس، الأنفة، أن يقبل الصدقة. فهذا ضرب مثالا لحسن الخلق، وذاك ضرب مثالا لحسن الخلق. ثم استجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى كان من أغنى أهل المدينة، وقد جاءت له قاتلة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تجهيز ذلك الجيش، فجعلها كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، قاتلة عظيمة جعلها كلها في سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك فعل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وموقفه معروف. فقد ورد عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه دخل المسجد والصحابة مجتمعون، فنادى وقال: أفيكم طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أفيكم الزبير؟ قالوا: نعم. قال: أما سمعتم؟ وذكر ثلاثة صفات: النبي صلى الله عليه وسلم في شراء بئر، وأن من اشتراها فقد وقع أجره على الله. قال: فاشتريتها من حر مالي وجعلتها في سبيل الله، أكان ذلك؟ قالوا: نعم. قال: وهنا الشاهد في تجهيز الجيش أنه جهز الجيش بقاتل منه، هل كان ذلك؟ يسأل طلحة والزبير قالوا نعم كان ذلك. فكذلك الأمر عثمان، وكذلك علي في الشجاعة والبتالة والإقدام لما خرج. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة يعني الأسد، ودخل لي ذلك الذي قال هل من مبارز، فجندله رضي الله تبارك تعالى عنه. كذلك الأمر ذلك الصحابي والصحابية زوجه أو زوجته عندما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد غالبا ما يأكل، فقال من يستضيف هذا الضيف أو من يستضيف ضيف رسول الله؟ فذلك الصحابي لم يبالي هل عنده شيء ما عنده شيء، عنده ما يغطي نفقة الأولاد ما عنده ما يغطي ما نفقة الأولاد، قال أنا يا رسول الله. فأخذ صاحب النبي أو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع به إلى زوجه، من هذا؟ هذا ضيف رسول الله. يا أبو فلان إيش أنت إيش فعلت؟ شو جبت علينا الليلة؟ ما نستطيع، عندنا يا دوب الطعام اللي عندنا يكفي الصبية. قال يعني ما قد تم ما تم، هذا الذي حصل. فماذا فعل؟ قام هو وزوجه إلى الصبية فغافلوهما لاعبوهما داعبوهما حتى ناموا، فنام الصبية. فقال له لها اكتب الطعام الآن، نظر الطعام أيضا يسير ما لعله ما يكفي ثلاثة هو وزوجه والضيف. فقال لها بعد أن تضع الطعام قومي إلى السراج فكأنك تصلحيه فأطفئي، قومي أصلح السراج وأنت تحاول إصلاحه فأطفئي. فقامت ففعلت، فجعلوا يأكلون في الظلام يوهمون الضيف أنهم يأكلون ولم يأكلوا، حتى شبع الضيف ولم يشبعوا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له لقد عجب أو لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا كذلك الأمر مثال على حسن الخلق، مثال على الإكرام أو السخاء البذل العطاء وعلى الإيثار. ولو ذهب الذاهب يعد هذه الأمور لما يكاد يحصيها. ثم حمل حسن الخلق عن الصحابة التابعون وعن التابعون أتباعهم، فسادوا الأمم بحسن الخلق، وفتحوا القلوب بحسن الخلق، وفتحوا البلاد بحسن الخلق، وفتحوا القلوب بحسن الخلق قبل أن يرفعوا السيوف. فلذلك ليس من الصحيح على الإطلاق دعوى المستشرقين وأذنابهم أن هذا الدين انتشر بالسيف، هذا على إطلاقه ليس بصحيح. بل هناك دول ما فتحت إلا بحسن الخلق. وليراجع أحدكم تاريخ ماليزيا وأندونيسيا وبعض الأماكن جزيرة المالاويين، هم هؤلاء جنس المالاويين، هذه ما فتحت إلا بحسن الخلق. كما ذكر المؤرخون أنها فتحت عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يمشون من هذه البلاد من اليمن وعمان وهذا الساحل، فيذهبون إلى التجارة في تلك البلاد فيسبقون ولا يغشون ولا يحيفون في الميزان ولا يخلفون الوعد ويكون بالعهد. فنظر إليهم أصحاب تلك البلاد وكانوا فيما يبدو ذوي عقول راجحة، قالوا والله ما فعل هذا بهؤلاء إلا شيء عظيم. فبحثوا عنه فإذا به الإسلام، فدخلوا دين الله أفواجا. هذه هي ماليزيا، تعدادها الآن أو أندونيسيا ما يكاد يقارب 80 مليون، 150 مليون، و80% لعلهم منهم مسلمون، 80% فأكثر ما رفع عليهم سيف. وكذلك الأمر الماليزيون، بأي شيء دخلوا الإسلام؟ التجار عن طريق التجار بحسن أخلاقهم وعملهم. فنحن ونحن ندعو إلى استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الحياة الإسلامية من جديد، لابد لنا إضافة إلى العقيدة، إضافة إلى الشريعة، إضافة إلى أن هذه سنة وتلك بدعة، إضافة إلى أن هذا حديث صحيح وذلك حديث ضعيف. هذه كلها أمور أنا لا أهون منها أبدا، لكن إضافة لها لابد من الاعتناء بالجانب الآخر الذي نغفله كثيرا، خاصة طالب أو طلبة العلم أو كثير من الدعاء. وقد قال القائل قديما منبها طالب العلم على أن العلم وحده لا ينفع، فلا بد معه من حسن الخلق. قال: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. بقي نقطة أخيرة أمر عليها سريعا، مع من يكون حسن الخلق؟ يكون حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الناس، بل ومع البهائم والدواب، وهذا عليه أدلة. أما مع الله تبارك وتعالى ففي أمور، منها حسن الأدب في وصفه تبارك وتعالى، مثلا بأن لا تصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. هذا حسن خلق مع الله تبارك وتعالى، لأنك إن وصفت الله بغير ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد أسأت الأدب مع الله. كيف تصف الحق، تصف الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال بغير ما وصف به نفسه؟ كيف تدعي أن ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ليس بكاف، أو أنه ليس بصحيح، أو أنه مؤول ونحو ذلك؟ فمن حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى أن تصفه بما وصف به نفسه. من حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى أن تمتثل أوامره. من حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى أن تصبر على أوامره، وأن تصبر على المكروهات التي قد يصيبك الله تبارك وتعالى بها، فلا تتسخط عليها. التسخط ليس من حسن الخلق، ليس من حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى. يجب عليك أن تصبر. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان حيا لا ترفع صوتك فوق صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم كان هنا مثال استطراد سريع، أن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه كان بعد أن نزلت هذه الآية، وكان قبل ذلك يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن نزلت كان لا يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعيده النبي المرة والثنتين والثلاثة، فيقول: ماذا تقول يا عمر؟ ما أسمعك، ماذا تقول؟ امتثالا لماذا؟ لهذه الآية، وحسنا للخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم سنته على كل قول أحد كائن من كان، شيخ متبع، أب يأمرك بخلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رئيس حزب، رئيس جماعة، رئيس دولة يأمرك بمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرك بمعصية، ترفض هذه كلها وتتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حسن خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا من حسن الخلق مع النبي ومع الله تبارك وتعالى. مع المؤمنين، المؤمنون خاصة وعامة، كبار وصغار. فمن الخاصة أهلك، أبوك، أمك، أبوك وأمك، أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، أبناؤك وبناتك. كل هؤلاء مطالب بأن تحسن إليهم وأن تكون في معاملتك معهم حسن الخلق. وأظن أنه قد طال الأمر، فلا داعي أن أستذكر بعض الأحاديث في هذا، كأحاديث الوالدين وبر الوالدين فإنها معلومة، وأحاديث صلة الأرحام كذلك الأمر فإنها معلومة. فإذا من حسن الخلق أن تبر أباك وأمك وصديقه، أن تبر صديق أبيك وأمك وهلما جرا. من حسن هذا مع الخاصة. أيضا هناك صنف آخر من الخاصة، العلماء. هناك لهم حسن خلق معهم، كيف تتعامل معهم، كيف لا تعترض عليهم، كيف لا ترفع صوتك أمامهم، كيف تعبر في مجالسهم، كيف تنضبط في مجالسهم، كيف تطيعهم. هذا كله قد سطر الأوائل فيه كتبا في طلب العلم، في أداب طالب العلم، في أداب المحدث، في أداب المفتي والمستفتي، في أداب القاضي، في أداب طالب الحديث، كلها مسطرة في كتب، لكن عليكم بأن تقرأوا. ولم يعتنوا فقط بحفظ المسائل أبدا، لأن المطلوب من العلم أن يقود إلى العمل، فإن لم يقود إلى العمل فهو وبال على صاحبه. ومن العمل أن تحسن الخلق مع هؤلاء جميعا، مع عامة المسلمين، بأن تحسن إلى من أساء إليه، تعفو عمن ظلمك وهلم جرا. وهذا أيضا واضح، حسن الخلق مع الكفار، نعم مع الكفار، أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، بالموعظة الحسنة، بحسن خلقك تكون داعية لهم. كذلك الأمر أن تفي لهم بعهودهم، إذا دخل أحد منهم دار الإسلام وقد أمنه الحاكم المسلم فلا تتعرض له، هذا حسن خلق يدل على امتثالك لتعاليم شرعك. حسن الخلق حتى مع البهائم، نعم حتى مع البهائم. حديث التي سقط كلبا وكانت بغيا فعفى الله عنها، أظنكم تعرفونه. حديث المرأة التي دخلت النار في هرة لم تطعمها، حبستها لم تطعمها ولم تتركها تأكل، كذلك الأمر حسن الخلق مع الدابة أو البهيمة. حتى وأنت تريد أن تذبح هذه النعم مأمور بحسن الخلق معها. إذا أراد كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليلح ذبيحته، ما تؤلمها ما تعذبها، هذا من حسن الخلق مع البهائم حتى، فضلا عن الناس. والدين الذي يكون حسن الأخلاق ويجعل من معتنقيه حسني الأخلاق مع البهائم، لا يتصور أن لا يجعلهم من يعني من حسن أو حسنت أخلاقهم مع البشر، أليس كذلك؟ إذن هذه جملة عن وجهة نظر الإسلام تجاه الأخلاق، أردت أن أذكر بها نفسي أولا وإخواني ثانيا، فإننا والله قد ضيعنا في هذا الموضوع كثيرا، فلعلنا من الآن نعاهد الله تبارك وتعالى على المضي قدما في حسن الأخلاق، لعل الله تبارك وتعالى يعيد لهذه الأمة عزتها وكرامتها، ويجعلنا سادة الأمم كما قد ساد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد ساد أسلافنا بالقرآن وساد بهم القرآن وساد هذا الدين. واعذروني على الإطالة، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.